العالمين بعد أن انتهى الكلام عن حجية الإجماع المحصل البسيط فقط، ذكرنا بعض التطبيقات وبقي بعض التطبيقات. التطبيق الثالث الذي بقي وهو إذا كان الإجماع من قبل غير المسلمين، إجماع محصل بسيط لكن من قبل غير المسلمين، وإن كانوا معاصرين للأئمة أو أصحاب الأئمة أو بعيد زمن أصحاب الأئمة، هذا الإجماع من غير المسلمين لا يكشف عن ارتكاز عام يستكشف به دلالات السنة، لأنهم ليسوا هم أصحاب الأئمة فيكون عندهم ارتكاز كاشف عن رضا الإمام وكاشف عن دلالات السنة التي هي قول الإمام أو تقرير الإمام أو فعل الإمام، بل إجماع إذا كان من غير المسلمين لا اعتبار به. ومثل نعم لأنه لا يكشف عن دلالات السنة باعتبار حساب الاحتمال هو فيما إذا كان كاشف عن دلالات السنة، أما هنا فهم غير المسلمين، إجماع غير المسلمين. مثله أيضا إجماع الناس المسلمين لكن غير الفقهاء، إجماع الناس المسلمين لكن غير الفقهاء، هو الكلام في توليده القطع، هو الكلام في أنه يكشف عن ارتكازات موجودة عند أصحاب الأئمة، الكلام في هذا. مثلا الآن إذا أجمع الناس على أن عظام الحقيقة لا تكسر، لكن الفقهاء لا يجمعون على ذلك، أجمع الناس تلف في خرقة وتدفن مثلا لا تكسر، هذا الإجماع من الناس إذا لم يكن الفقهاء داخلين مع الناس لا يكشف عن ارتكاز موجود عند أصحاب العلم كاشف عن دلالات السنة، والكلام في كشفه في حصوله على القطع. قد يكون هذا الإجماع عند الناس غير الفقهاء، عند المسلمين غير الفقهاء ناشئ بدافع العادة أو الانفعال النفسي أو ناشئ من الشبهة أو نحو ذلك، وكل هذه الدوافع هي من خصائص البشر التي لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عن هذه الخصائص، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الخصائص. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع، دوافع العادة أو دوافع الانفعال النفسي أو دافع الشبهة، فهذا لا يكشف عن ارتكاز عام تستكشف به دلالات السنة فلا تكون حجة. هذا الثالث من الاستثناءات. الرابع من استثناءات الإجماع المحصل، إذا كان الإجماع المدعى يخالف السنة، يخالف السنة ويخالف دلالاتها، هذا ليس بحجة، كما في الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر كخليفة للنبي، خليفة للمسلمين، فإنه إذا وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها عن طريق النص، لا سند لها من طريق النص القرآني ومن طريق السنة النبوية، فهم ادعوا تصحيحها بالإجماع، بيعة أبي بكر ادعوا تصحيحها بالإجماع، فقالوا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد، منهم من أهل أجمعوا على بيعته، والإمام من الفروع لا من الأصول، فهذا دليلهم على بيعة أبي بكر وصحتها، ولكن يرد على هذا الإجماع لو حصل الإجماع، لو حصل الإجماع فهو لا فقط لا يكشف عن ارتكاز موجود عند متشرعة المسلمين، بل هو مخالف للسنة الصريحة في استخلاف النبي عليا خليفة للمسلمين بأمر من الله حينما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذن هذا الإجماع لو حصل هذا الإجماع من فقهاء المسلمين لو حصل، فهو لا يكشف عن ارتكاز موجود عند متشرعة المسلمين، يكشف عن دلالات السنة، بل هو إجماع يخالف السنة. إذن هذا أيضا ليس بحجة. طيب، الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي حجية الشهرة الفتوائية. حجية الشهرة الفتوائية، فبعد أن انتهى الكلام عن حجية الإجماع المحصل البسيط ذكروا حجية الشهرة الفتوائية، أو تسمى حجية الشهرة أو الشهرة في الفتوى. توضيح هذه القاعدة أن الشهرة في اللغة بمعنى الوضوح، فالمشهور هو الواضح المعروف في قبال الشاذ الذي ينكر، فالمشهور هو الواضح والشاذ هو الذي ينكر. ومنه قولهم سيف شهر سيفه، شهر سيفه، وسيف شاهر أو سيف مشهور، يعني سيف شاهر يعني سيف واضح. في الإصطلاح تطلق الشهرة على معنيين. طبعا بعض الأصوليين يقول أن الشهرة تطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الشهرة الروائية، الشهرة في الرواية التي يرويها أصحاب الكتب وأصحاب الأصول، أصول الحديثية، إذا كانت الرواية موجودة في أصول الكتب الحديثية تكون مشهورة، وإذا كانت الرواية غير موجودة في أصول الكتب الحديثية وإنما موجودة في أحدها أو في غيرها فتكون الرواية غير مشهورة، أي شهرة روائية. والثانية هي الشهرة العملية، أن هذه الشهرة في الفتوى تستند إلى رواية ضعيفة، اسمها شهرة عملية. والثالثة هي الشهرة الفتوائية، أن الشهرة في الفتوى ولا نعرف دليلا لها. هذا التقسيم الثلاثي غير صحيح، الصحيح هو التقسيم الثنائي، أنه عندنا شهرة في الرواية وهي عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، نقل الخبر من عدة رواة، شيوع النقل يعني فلان صاحب أصل ينقل، فلان صاحب أصل ينقل رواية، فلان صاحب أصل ينقل رواية، وهكذا أصحاب الأصول ينقلون الرواية وشاع نقلهم لها على وجه لا يبلغ حد التواتر. ويقابل هذه الشهرة الروائية الشذوذ والندرة في الرواية، بمعنى قلة الناقل للرواية، هذه الرواية ينقلها واحد من أصحاب الأصول. هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على مسلك المشهور، إذا تعارض خبر ثبتت فيه حجيته مع خبر ثبتت فيه حجيته وكان متعارضان في الحكم، هذه الشهرة الروائية هي مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى. حينما تتعارض الروايات وكل واحدة منها فيها مقومات الحجية، هنا الأئمة قالوا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فالشهرة الروائية هي من مرجحات تعارض الروايات التي ثبتت حجية جميعها، ولكن بما أنها متعارضة نقول الحجة واحدة، إذا متعارضة هذه ما يمكن تضاد تناقض، هذا يقول وجوب، هذا يقول استحباب، إذا هنا تضاد، هذا يقول وجوب، هذا يقول بعدم الوجوب، يعني تناقض. فكل واحدة ثبتت فيها ملاكات الحجية، ولكن بعد أن تعارضت نقول الحجة واحدة. الشهرة هي التي تكون من مرجحات باب التعارض، هاي شهرة الروائية. الثاني الشهرة في الفتوى، هذه الشهرة في الفتوى وهي عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، شاعت الفتوى عند الفقهاء بهذا الحكم الشرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع. إذا بلغ درجة الإجماع تصير داخلة تحت المسألة المتقدمة، القاعدة المتقدمة، وهي حجية الإجماع. هنا شاعت الفتوى عند العلماء بحد لا يصل إلى حد الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. الإجماع يحصل القطع بقول المعصوم، أما هنا الشهرة هي عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء، لكن لا تصل إلى حد القطع بالحكم الشرعي، ولذلك اختلفت الشهرة عن الإجماع الذي هو محصل. هذه الشهرة في الفتوى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شهرة في الفتوى يعلم فيها أن المستند هو هذه الرواية، هذا الخبر، شهرة في الفتوى، لكن نعلم أن مستندهم هو خبر مثلا موجود عند المفتين. هذه الشهرة الفتوائية تسمى شهرة عملية، هذا قسم من الشهرة، قسم من الشهرة تسمى الشهرة العملية. هذه الشهرة قالوا تجبر ضعف سند الرواية، إذا الرواية ضعيفة هذه الشهرة تجبر سندها كما سوف يأتي في باب التعادل والتراجيح. إذن هذه الشهرة في الرواية التي هي القسم الأول الشهرة العملية التي يعلم مستند المجمعين مستند المفتين بها، هذه تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا كانت الرواية ضعيفة السند على ما هو المشهور، وإن خالف في ذلك السيد الخوئي، وتوجب أيضا جبر الخبر غير الظاهر، خبر غير ظاهر لكن المفتين أفتوا استنادا إليه، فتجبر الدلالة لا فقط تجبر السند، تجبر الدلالة غير الظاهرة، تجبر الخبر غير الظاهر من ناحية دلالته. وفي قبال هذه الشهرة العملية إعراض المشهور عن الخبر الصحيح الموجب لوهم الخبر الصحيح من ناحية السند كما عليه المشهور. إذن هذه شهرة في الفتوى تسمى شهرة عملية. وعندنا قسم ثاني من الشهرة في الفتوى وهي الشهرة الفتوائية. هذه الشهرة الفتوائية أكو شهرة في الفتوى عند الفقهاء لا يعلم فيها المستند، هاي صورة لا يعلم فيها المستند أي شيء مستندهم، ما نعلم، لا نعلم سواء كان هناك خبر على طبقها لكن لا نعلم أنه مستندوا إليه، بخلاف الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية العملية. هناك الشهرة الفتوائية العملية نراهم يفتون بشيء ويذكرون الدليل وهو رواية ضعيفة، أما هنا يفتون لكن لا يذكرون هذه الرواية الضعيفة وإن كانت موجودة، فلا نعلم مستندهم، الرواية موجودة لكن لا يستندون إليها. فإذا الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية التي لا يعلم المستند أي شيء هي شهرة في الفتوى مجردة، سواء كان هناك خبر على طبقها لكن لم يستند إليه المشهور، أو لم يعلم استناد المشهور إليه، ما نعلم، مرة نعلم أن المشهور لم يستند إليه، مرة لا نعلم استناد المشهور إليه، أي اثنين، أو لم يكن خبر أصلا، شهرة في الفتوى بلا خبر، أو كان خبر ضد الشهرة، كان خبر ضد الشهرة، هذه الشهرة الفتوائية المجردة. إذن الشهرة الفتوائية المجردة مو الشهرة العملية، إما أن لا نعلم استناد المشهور إلى خبر وإن وجد، أو علمنا عدم استنادهم إليه، أو استندوا، أو كان هناك خبر الشهرة ضده، الشهرة ضده، أو لم يكن خبر، أي أربعة صور للشهرة الفتوائية، سواء كان هناك خبر لم يستندوا إليه، صرحوا بأننا لا نستند إليه في الفتوى، هاي أول، أو لم يعلم استنادهم إليه، ما هو تصريح، أو لم يوجد خبر أصلاً، أو وجد خبر ضد الشهرة، ضد الشهرة الفتوائية. هذه الشهرة الفتوائية تسمى بالشهرة الفتوائية إصطلاحاً، وهي محل كلامنا هنا. هذه حجة أو مو حجة؟ شهرة في الفتوى، سواء كان هناك رواية نعلم عدم استنادهم إليها، أو لا نعلم استنادهم إليها، أو لم يكن خبر أصلاً، أو كان خبر ضد الشهرة. هذه الشهرة الفتوائية حجة أو ليست بحجة؟ هنا اختلفت كلمات الأصوليين في حجية هذه الشهرة الفتوائية التي هي القسم الثاني من الشهرة في الفتوى. أولا قالوا بحجية الشهرة في الفتوى مطلقا، هذه الشهرة في الفتوى قالوا بالحجية مطلقا، قسم من الأصوليين. قسم قالوا بعدم حجيتها مطلقا. هناك من فصل قال إذا كانت الشهرة شهرة بين الفقهاء المتقدمين، فإذا حصل منها وثوق بصدور الحكم عن الأئمة فهي حجة، أما الشهرة عند المتأخرين فليست بحجة. ففصلوا بين شهرة المتقدمين وبين شهرة المتأخرين، ولكن شهرة المتقدمين إنما تكون حجة إذا حصل منها وثوق بصدور الحكم عن الإمام. أحسن، فالشهرة تكون هي مسببة للاطمئنان مثل الإجماع، الإجماع حجة إذا حصل منه قطع بقول الإمام، هنا هم كذلك. فلذلك الإجماع رجعنا إلى السنة، هاي شهرة الفتوائية وهي شهرة المتقدمين إذا حصل منها وثوق بصدور الحكم من الإمام ترجع إلى ماذا؟ إلى دلالات السنة، وليست أصلا برأسه في قبال السنة. الصحيح نحن نقول هو القول الثالث، الفرق بين شهرة المتقدمين وشهرة المتأخرين. هنا دليلنا على هذا القول أن القول الثالث هو الصحيح. ما هو الدليل على أن الشهرة بين المتقدمين حجة؟ فإنها تكشف عن عن قول الإمام بصورة قطعية أو اطمئنانية، اطمئنان شخصي. المستند هكذا نقول، نقول أولا المسائل الفقهية الموجودة هي على ثلاثة أقسام. كل مسألة الآن موجودة في الرسالة العملية هذه تدخل تحت قسم من الأقسام الثلاث. أولا المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدة لذلك، مسائل أصلية نسميها مأثورة عن الأئمة، يعني الأئمة سألوهم وجاوبوا، هذه المسائل الأصلية، مسائل الأم. بناء الأصحاب كان على ماذا؟ على أنهم ينقلوا هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة من الألفاظ المأثورة، يعني ينقلون المسألة إما بألفاظها التي سألوا الإمام وأجاب أو قريب من هذه الألفاظ، يعني ينقلوها بالمعنى. فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين، اشتهر حكم، اشتهر الحكم، ذكره فلان أصل فلان أصل فلان أصل، فهذا الاشتهار بين الأقدمين يكشف ذلك عن دليل معتبر يوجب الوثوق بصدور الحكم على الأئمة، لأنهم ينقلونها بألفاظها أو بألفاظ قريبة من الألفاظ المأثورة. إذن لما تذكر هذه الفتوى يعني ذكروا ألفاظ الرواية عن الإمام أو ما هو قريب من ألفاظ الرواية، لأنهم يذكرون في كتبهم نفس ما صدر من الإمام يذكرونه، أي مسائل الأصلية، مسائل الأم التي سألوا عن الإمام وأجاب عنها. إذن هذا حجة، لأن قاعد ينقل لك نفس ما سئل عنه الإمام وما أجاب. هاي الفتاوى مالتهم مو من جيبهم، هاي فتاوى في مسائل أصلية سئل عنها الإمام وأجاب. عادة هكذا ينقلون نفس الألفاظ أو ما هو قريب من هذه الألفاظ. إذن هذه الفتاوى هي عبارة أخرى عن روايات. فشلون نقول إحنا ما نعرف مدركهم؟ لا، نعرف مدركهم في هذه الصورة. هذه المسائل الأمهات، المسائل الأصلية نعبر عنها. هذا اللي مو فتاوى في الحقيقة. هذه هي كلمات الإمام أو قريبة من كلمات الإمام. إذن هذه المسائل الأصلية نعبر عنها المأثورة عن الأئمة. هذه إذا كانت هناك فتاوى على، يعني الفتاوى الموجودة هي في مسائل أصلية، إذن هذه حجة كما هي حجة عند الخميني والسيد البروجردي رحمة الله عليهما. لكن هل يحصل وثوق دائما من هذه المسائل الأصلية التي سئل عنها الأئمة وأجابوا وكانت الفتوى على قريبة من ألفاظ الأئمة أو نفس ألفاظ الأئمة؟ هل يحصل الوثوق غالبا؟ نقول لا يحصل الوثوق لوجود فتاوى غير مشهورة. هذه المشكلة، أن الوثوق غالبا لا يحصل لوجود فتاوى غير مشهورة. فحساب الاحتمال هنا لا يحصل الاطمئنان والوثوق والقطع غالبا بقول الإمام من هذه الفتاوى المشهورة، لا يحصل القطع. احنا قلنا ان هذه الشهرة في الفتوى سواء كان هناك رواية على طبعها علمنا بعدم استنادهم اليها، علمنا بعدم الاستناد، او لا نعلم استنادهم اليها، او لم تكن رواية، او كانت رواية ضد هذه الفتوى. احنا نقول هاي المسائل الاصلية، هذا قسم من المسائل الفقهية، قسم من المسائل الفقهية نعبر عنه بالمسائل الأصلية، المسائل أمهات المسائل. هذه أمهات المسائل مأثورة عن الأئمة، المسائل مأثورة مو الفتوى، سئل الإمام عنها، سئل عنها مأثورة، أجاب الإمام لكن ما نقله. نقول سابقا هؤلاء الذين يذكرون الفتاوى يذكرون أمهات المسائل بألفاظها أو بألفاظ قريبة منها. إذن هذه نطمئن بأنها روايات، هي ما في رواية، أو أكو رواية لم نعلم استناده إليها، أو علمنا بعدم استناده إليها، أو رواية موجودة ضدها، لكن عادة يذكرون المسائل بألفاظها. شهرة هاي المتقدمين في الفتاوى يذكرون المسائل بألفاظها، يذكرون المسائل إذن هذه التي ذكروها كفتاوى هي مسائل عن الأئمة نطمئن. ولكن لوجود رأي وفتوى مخالفة لا يحصل الإطمئنان والقطع غالبا. إذا حصل فهو حجة، إذا ما حصل مشكلة. فلا يحصل القطع والإطمئنان بكون هذا الذي ذكروه هو لسان الروايات عن الأئمة في المسائل الأم، لا يحصل غالبا. فإن حساب الاحتمال الذي يوصل إلى الوثوق بالحكم لا ينتج غالبا، يعني لا يكون حساب الاحتمال يؤدي إلى كون هذه الفتاوى غير صادرة من الإمام إلى احتمال لا يعتد به. لا، أكو احتمال لا يعتد به أنها ليست صادرة من الإمام، هاي فتاوى الفقهاء، شو اللي ربط بالأئمة؟ لا يحصل وثوق أن هذا كلام الأئمة. أما إذا حصل الوثوق من فتاوى المتقدمين إذن تكون حجة. حصل الوثوق بأن هذا قول الإمام، بعد شو نريد؟ إحنا غير ندور على قول المعصوم. إذا حصل الوثوق من كلمات من فتاوى الفقهاء المتقدمين، حصل الوثوق بأن هذا قول الإمام، خلاص أصبح حجة. ولكن الذي يعكر الجو هو وجود القول المخالف والفتوى المخالفة، هذا يعكر حساب الاحتمال في فتاوى المتقدمين المشهورة. طيب، هذا قسم من المسائل الفقهية. القسم الثاني من المسائل الفقهية المسائل الفرعية المستنبطة من المسائل الأصلية بإعمال الاجتهاد والنظر. لذلك يقولون مثلا كتاب الجواهر فيه تفريعات على المسائل الأصلية، كتاب العروة الوثقى الذي هو كتاب فتوى فيه تفريعات على المسائل الأصلية، تفريع مسألة أصلية وردت ورد الجواب، احنا نفرع عليها، هو سؤال واحد نفرع عليه 15 سؤال، وحينئذ نستنتج الجواب بالاجتهاد والنظر، بعد ماكو نص. المسألة إذا منصوصة، من يعرف حكم المسألة إذا منصوصة؟ هذا مو مثلا 5000 مسألة منصوصة يعرف حكمها بالدقة، ومنصوصة هذا مو اجتهاد. كلام اخرج من المسألة المنصوصة، فرع عليها واستنبط الحكم الشرعي، هنا يبين الاجتهاد. هنا يبين الاجتهاد. في ما هو الأصل العملي في هذه المسألة؟ أصل عملي ما نعرف، الإمام ما سئل ما هو الأصل العملي؟ بالأصل العملي يبين الاجتهاد والنظر. أما المسائل التي هي منصوصة رأسا واحد يتكلم يقول شنو حكم هذه المسألة؟ الفقهاء لا منصوصة، هي منصوصة، أنت ما تعرف مسائل منصوصة، هي منصوصة، خلاص منصوصة. أكو تفريع على المسائل المنصوصة، هاي مسائل أخرى بالفقه، وهي المسائل الفرعية المستنبطة من المسائل الأصلية بإعمال النظر والاجتهاد. الشهرة هنا لا تكون للمتقدمين، يعني ليست من المسائل الأصلية، من المسائل المتفرعة الفرعية. إذا هذه شهرة، شهرة المتأخرين، إذا أكو شهرة على أي فتوى في المسائل المتفرعة على المسائل الأصلية، أي شهرة متأخرين من أصحاب الأئمة، هذه الشهرة لا دليل على حجيتها. لماذا؟ لعدم حصول وثوق بصدور الحكم من المعصوم بسببها، لأن مسائل لم تطرح في زمان الأئمة، هي متفرعة على المسائل الأصلية، هي متفرعة على المسائل الأصلية. إذا هذه الشهرة لا قيمة لها في المسائل المتفرعة على المسائل الأصلية، لأنها لم تكن موجودة في زمان الإمام، فهي لا تكشف عن وثوق بصدور الحكم من المعصوم. صحيح فتاوى لكن في مسائل فرعية الآن حصلت بعد زمن الأئمة، حصلت، إذن هذه لا تكشف عن قول المعصوم. الفتاوى في هذه المسائل الفرعية لا تكشف عن قول المعصوم، إذن لا تكون حجة. القسم الثالث من المسائل الفقهية هي المسائل المتصدية لبيان الموضوعات، موضوعات الأحكام، حدود موضوع الحكم، قيد موضوع الحكم. عندنا حكم وإلى موضوع، طيب هذا الموضوع ما هو حدوده؟ ما هو حدوده؟ ما هو قيود هذا الموضوع؟ لما نقول مثلا العادل يجوز الطلاق أمامه، العادل يجوز الصلاة خلفه، هذا موضوع العادل، هذا موضوع الحكم، أكو أحكام كثيرة مترتبة على العدالة، هذا موضوع. طيب هذا الموضوع أكو مسائل، مسائل تبين موضوع الحكم، موضوع الحكم، حدوده، قيوده. هذه المسائل التي تبين حدود الموضوع وقيود الموضوع هي مبتنية على إعمال النظر والاجتهاد، فهي ليست حجة، هي النظر والاجتهاد، هذه لا تكشف عن قول المعصوم. طيب إذن صار عندنا فقط المسائل الأصلية التي هي أمهات المسائل التي سئل عنها الإمام، ولكن ماكو روايات تنقل لنا السؤال من الإمام والجواب عليه، ماكو عندنا روايات، أو أكو روايات نعلم عدم استناد الفقهاء المفتين إليها، لم يستندوا إليها، أو لا نعلم استنادهم إليها. هنا نقول فتاوى الفقهاء المتقدمين دائما كان بلسان الروايات أو بلسان قريب من لسان الروايات، إذن هاي الفتاوى هي عبارة عن روايات تكشف عن قول المعصوم. إذا حصل عندنا وثوق تكون حجة، فقط هذه تكون حجة. ولكن الذي ينكر هذا الظهور أن هذه الفتاوى نقطع ونطمئن بأن كلام الإمام هو وجود الفتاوى المخالفة. عادة لا يحصل، لكن إذا حصل فهو حجة. الآن نذهب إلى القول الأول الذي قال بحجية الفتوى المشهورة، أو حجية ماذا؟ الشهرة الفتوائية. هناك من قال بحجيتها، نستعرض أدلتها. الآن إحنا جبنا في الدليل، إحنا قسمنا المسائل إلى ثلاثة: مسائل أصلية، مسائل فرعية، أي شهرة في المسائل الفرعية لا قيمة لها. عندنا مسائل في تنقيح الموضوع للحكم الشرعي، تبين حدوده وقيوده، هذه هم تعتمد على النظر والاجتهاد، هذه أيضا ليست حجة. الآن هناك أدلة لحجية الشهرة، خلينا نشوف الأدلة ما حجية الشهرة الفتوائية. إذا أبطلناها فنتيقن بأن مسلكنا صحيح، وهو حجية الفتاوى المتقدمين فقط، حجية فتاوى المشهورة من المتقدمين. إذا حصل وثوق بالكشفها عن قول الإمام، خلينا نشوف أدلة الذي قائلين بالحجية مطلقة، سواء كان في الفتاوى المشهورة، في الفتاوى غير المشهورة الفرعية، في موضوعات الأحكام. هناك من قال بوجود أدلة. من الأدلة قالوا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، ونحن قبلنا حجية خبر الواحد، إذا فلنقبل هذا أولى منه. الظن الحاصل من خبر الواحد احنا قبلناه حجة، هذا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية هو أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، إذن يدل على حجية الشهرة بالأولوية. عادة إذا عندك دليل ووجدت دليلا يساويه في القوة أو أقوى منه، يقولون هذا الدليل الذي أقوى من الدليل الذي ثبتت حجيته أيضا حجة. يعني إذا حصلنا دليل على حجية مطلق الظن، افترض حصلنا دليل على حجية مطلق، وإذا عندنا علم، العلم قطعا يكون حجة، قطعا يكون حجة، يعني العلم مو حجة، لا، العلم أقوى من الظن. هنا أيضا قالوا خبر الواحد يفيد الظن بالحكم الشرعي، وقد ثبتت حجية خبر الواحد. الشهرة الفتوائية الظن فيها أقوى وأشد من الظن الحاصل من خبر الواحد، إذن هي حجة بالأولوية. هذا الدليل باطل، هذا الدليل مبتني على أن يكون ملاك حجية خبر الواحد إفادته للظن، وهذا المبنى غير صحيح، لأننا حينما قلنا بحجية خبر الواحد لم نقل بحجيته من باب إفادته الظن، وإنما لعل الدليل الذي قام على حجية خبر الواحد من باب أن الخبر الواحد يغلب مطابقته للواقع، يغلب خبر الواحد غالبا يطابق الواقع، لأن خبر الواحد إخبار عن حس، أما الشهرة الفتوائية إخبار عن حدس، والحس يطابق الواقع غالبا، الحدس لا يطابق الواقع غالبا. فلعل الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد وهو السيرة العقلائية أو الآيات القرآنية التي قبلنا بعضها أو الروائية التي قبلنا بعضها، هذه تقول بحجية خبر الواحد من باب غلبت مطابقة الخبر الواحد الثقة إلى الواقع، من باب أنه خبر حسي والحس لا يخطأ إلا القليل، بينما الخبر الحسي يكون فيه الخطأ أكثر. إذن الشهرة الفتوائية ليست حجة لأنها ليست حسية، بينما خبر الواحد حسي، ومطابقة الخبر الواحد الحسي إلى الواقع تكون أكثر بكثير من مطابقة الخبر الحسي للواقع. إذن هذا الدليل ليس بصحيح. إذن هذا ولو احتمال، هذا ولو احتمال أن يكون حجية خبر الواحد باب مطابقته للواقع غالبا باعتبار كونه حسيا، إذا احتملنا هذا كافي في رد هذا الدليل. لماذا؟ لأن الأولوية تزول الأولوية المذكورة، لأن الحكم بالأولوية إنما يكون إذا قطعنا بالملاك وبكل ما له دخل في الملاك، أما إذا احتملنا أن خبر الواحد حجيت لأجل غلبة مطابقته للواقع ولو احتمال باعتباره حسيا، إذا زالت الأولوية، لأن الأولوية تكون في صورة القطع بالملاك وبكل ما له دخل في الملاك. وما دمنا نحتمل خصوصية في ملاك حجية خبر الثقة وهو مطابقة غالبا للواقع لأنه حسي، وهذه غير موجودة في الشهرة الفتوائية، إذا لا قطع بالملاك، إذا لا تثبت الأولوية. وهناك أدلة أخرى استدل بها على حجية الشهرة الفتوائية، نعرضها غدا ونناقشها أيضا.